الحمد لله رب العالمين والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ووصلنا إلى كتاب الجهاد والسير الباب 16. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. وقول الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، إلى قوله: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه ترجمة طويلة لهذا الباب، وقوله باب من اغبرت قدماه في سبيل الله سيأتي فضل هذا. واغبرت معروف من الغبار. وقول الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا جاء في سورة التوبة، وهو حث من الله تبارك وتعالى لأهل المدينة، وبيان أن طبعا بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى من تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل فيه من الآيات الشديدة، بدأ الله تبارك وتعالى في الكلام هذا في آخر السورة يستنحب همهم ويفتح لهم الطريق، وقال لهم يعني ما ينبغي أهل المدينة والذين فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتخلف عن رسول الله؟ رسول يروح يحارب هو وحده ودول اللي قاعدين في المدينه دي، مثل ما صار مع ابو خيثمه رضي الله تعالى عنه، انه كان من الذين كافروا في غزوه تبوك، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجع دخل بستانه، وكان له زوجتين، وجدهم قد رش في الارض وفي عريش عنده الفواكه كان فيها وقت الصيف، والمدينه يحلو لها فيها ظلال في الصيف والبستان، فدخل وجد يعني منزل مهيأ، فقال رسول الله في الصح والحر، وابو خيثمه يعني في المدينه بين زوجتيه وفي الظل، والله ان هذا بالانصاف. قال والله يا هذا مثل صفحة، أنا ما أقصر الرسول، الرسول يروح يجاهد وإحنا قاعدين، فعرفوا حمل متاعه وخرج ومشي وحده، ولم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودخل تبوك 700 كيلو ذهبها على قدميه وحده يركض وراء الجيش، حتى أن النبي وهو جالس في تبوك وفي واحد يعني مع السراب يتراءى لهم من بعيد، فقال النبي: كن أبا خيثمة. هذا هو أبو خيثمة. الشاهد لا شك أن يعني التخلف عن الرسول ممن هو في المدينة وحول النبي وعن نصرة النبي أمر كبير جدا. كيف تخلفه؟ يعني كيف واحد فيه عنده دين وعنده إيمان وكذا يكون الرسول هو يخرج يجاهد في سبيله ويتخلف عنه؟ فقال جل وعلا: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. كيف يعني؟ لا ينبغي لهم هذا، ولا يعني مش ما يحصل منهم، لا ينبغي أن يحصل منهم شيء مثل هذا، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفس. أنا بعيش والرسول يموت ويغفر، إيش الفائدة؟ يعني ما الفائدة في حياتي أنا؟ يعني بعد حياة النبي، حياة النبي يجب أن يعني يحاول أن يصونها كل مسلم، ولذلك أرواحنا إله صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولا يرغبوا بأنفسهم، أي في بقائها وحياتها، عن نفسه، عن نفس النبي صلوات الله عليه وسلم. ثم بين الله سبحانه وتعالى لهم أن ما في شيء يبذلوه في الغزو إلا وهو مكتوب لهم، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة جوع في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار فالسبهور، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، أجر عند الله عز وجل. وقال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. و وكان الإمام البخاري رحمه الله أتى في هذه الآية هنا ليبين أن أي عمل يعني يعمله المجاهد في سبيل الله له به أجر. ولذلك قال باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. فهذا شيء، واحد خرج بس مشي شوية والغبار علق في قدميه وهو في سبيل الله، هذا عمل الصالح، هذا عمل الصالح. قال حدثنا إسحاق أخبرنا محمد بن مبارك حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يزيد بن أبي مريم أخبرنا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قال أخبرني أبو عبس وهو عبد الرحمن بن جفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. مغبرة يعني أي شخص تغبر قدماه يسير يعني مسير في سبيل الله يعني في الجهاد وتغبر قدماه في سبيل الله وتمس النار، يحرم الله تبارك وتعالى يعني هذا العبد على النار، وهذا فيه فضل عظيم لمن سار يعني خطوات في سبيل الله. باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد بن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله ائتيها أبا سعيد فاسمع من حديثه. فأتيا وهو وأخوه في حائط لهما يأتيان، فلما رآنا جاء فاحتباك، فقال كنا ننقل لدن المسجد لدنة لبنة، وكان عمار ينقل لدنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لعكرمة، هذا من مولاه وهو تلميذه، ولعلي بن عبد الله كذلك اللي هو ابن عبد الله ابنه يعني علي ابن عبد الله بن عباس، قال لهم روحوا لابو سعيد واسمعوا حديث ابو سعيد الخدري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئناه واذا هو واخوه في حائط له، ابو سعيد الخدري واخو ابو سعيد في حائط له بستان يسقي يعني يخرج ما يسقي البستان. يقول فلما رانا جاء فاحتبى وجلس، لما رانا الى ضيوف عندي يعني جاء احتبى، والاحتباء هو لف القدمين مع الظهر بشيء بإزار او بنحوه حتى الانسان اذا جلس يقوم يعتمد على هذه الحبوة، وممكن تكون الحبوة كذلك باليدين وهو الانسان يضع يديه تحت ركبتيه ويجلس يقوم يعني يستريح في هذا الجلس. احتبى يقول وجلس معنا مع ضيوفه وقال لهم ذكرهم ببعض ما كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم كنا ننقل لبن المسجد، لو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واللبن جمع لبنة، واللبنة اللي هي الطابخ المصنوع من الطين خاصة تسمى لبن، وأما إذا شويت بالنار هذه يصير أجر، فهو لبن طالما هو ما يعني موضع في النار. فيقول كنا ننقل لبن المسجد لبنة اللبن، طبخة طبخة كبيرة حتى بالكير، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين. عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه شاب وقوي وكان يحملوه على ظهره لبنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار، حط اللبن على ظهره وبيمشي وطبعا مع بين المسجد فالغبار يعني، فالنبي كان يمسح رأسه الغبار صلى الله عليه وسلم تحببا وأعطيه، وقال النبي ويح عمار، كلمة يعني اشفاق ويعني كأنها رساله تقتله الفئة الباغية. قال النبي هذا وقد جاء تمام هذا الحديث أنه قال قتلوني يا رسول الله، يعني حملوني لبنتين كل واحد منهم يحمل لبنة لبنة وأنا يعني يكف علي لبنتين، فقال النبي قال ما هذا الموم دول اقتلوك لا يقتلوك بعدين، قال اخي حمار تقتله الفئة الباغية. عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. وقد تحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله صلى الله عليه وسلم، فإن عمار قتل في صفين، وكان في جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هرب إلى حرم علي وقتله أهل الشام اللي هو جيش معاوية بن أبي سفيان. ولذلك لما قتل كثير من الناس توقفوا عن القتال، ورأوا أن هذه الفئة هم يعني كانوا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد الله أنه جيش باغي، أن هذا البغي، وقول النبي تقتله الفئة الباغية، لأنهم في حقيقة هم يعني حقيقة الأمر كانوا بغاة، وذلك أن علي بن أبي طالب فيأخذ بويعة يعني البيعة تمت له من المهاجرين والأنصار في المدينة الذين يعني هم في أصل الأساس بايعوا قبله عثمان، أو قدت البيعة لعثمان بمبايعة هؤلاء، وكذلك هم الذين بايعوا يعني قبل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهم الذين بايعوا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقد تمت له البيعة. ولكن امتنع من هذه البيعة أهل الشام معاذ بن سفيان وكذا، وبدأ يقول له يعني اقتل قتلت عثمان، وبعد ذلك احنا فالشاهد انهم يعني هم الفئة الباغية التي بغت على الامام والخليفة الذي يعني قد بويع بالخلاف. قال عمار يدعوهم الى الله، يدعوهم الى الله، ودعوا الى الله، دعوا الى الجماعة انهم يعني يجتمعوا ويدخلوا في طاعة يعني علي بن ابي طالب، ثم لو كان لهم بعد ذلك يعني مطالب قتل عثمان وقتلة عثمان، بعد ان تجتمع يعني الامة على خلاف الواحدة يبحث عن قتلة عثمان، ويدعونه الى النار، وذلك انهم امتنعوا يعني عن الاجتماع على الخليفة المبارك. الشاهد طبعا البخاري اتى بهذا الحديث هنا يعني في هذا الباب لبيان انه يعني كأنه يجوز أن يمسح الإنسان وهو ما زال في العمل الغبار الذي يناله في سبيل الله، لأن المسجد يعني يعتبر من سبيل الله أتيان من جد، ومع ذلك النبي مسح الغبار عن رأسه، فيجوز الإنسان وهو في إذا كان في بناء المسجد وأصابه شيء من الغبار، وهذا الغبار شريف لأنه يغبر تغبر رأسه في سبيل الله، أو كان في نحو ذلك فإنه يجوز مسح هذا، فإن النبي مسح رأسه صلى الله عليه وسلم رأس الغبار، وقال يعني هذه المقالة التي وقعت كما أخبر النبي، قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. حديث طبعا فيه فوائد كثيرة، يعني من أعظم ذلك أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني يخبر بالغيب ويأتي الغيب كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن جيش علي كان على الحق، كان أكثر من الحق، والجيش الآخر يعني كانت يعني كانوا هم في مقام البغاة. الباب 18 باب الغسل بعد الحرب والغبار. حدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال هذا. وأومى إلى بني قريظة قالت، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري أتى بهذا الباب بعد ذلك يبين أن الغسل يعني يجوز أن الإنسان يغسل الغبار في 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 يعني في في وهو أمر شريف، أنه صار له يعني في الحرب، قال باب الغسل بعد الحرب والغبار. وأتى هنا بحديث ابن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي رجع يوم الخندق، يوم الخندق رجع، وذلك بعد أن حصر الخندق، معروف المسلم حصر نحو شهر في برد شديد جدا، ثم ان الله تبارك وتعالى انقذ المسلمين من يعني كان الهلاك المحقق والهزيمة المحققة بالجنود التي ارسلها لهم الملائكة، وكذلك بالريح التي ارسلها الكفار. قال يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود لهم جنود الكفر فارسلنا عليهم ريح وجنودا لم تروها اللي هم جنود الله عز وجل الملائكة. وكان الله بما تعملون بصيرا جاءوكم من فوقكم، اللي هم جنود الكفر قريش وصفه، ومن اسفل منكم، وازدادت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بقي المسلمون في هذا تقريبا نحو شهر، وهم في الحصار، وكان بعضهم لا يستطيع ان يعني يخرج ليقضي حاجه من جد. ابنائهم ونسائهم حطوهم في بعض الحصون في المدينه، وهم بقيوا يعني محصورين هنا في الامن. ثم ان لاخر ليله بعد ان اشتدت الريح طويله على الكفار، ما تترك لهم كما وصف غيثا قدر الا قدما، حطوا قدر على النار في الريح تقلبه، قم تخلع اطناب القم اللي هو اوتاد خيمه تشلع. فبقيوا بشر حال الى انه في النهايه بعدين طبعا جاءهم الخبر بان قريش قد نقضت عهدها، خافت من هذه، فقالوا قريش نقضت عهدها ورجعت وهذول كذا. فابو سفيان قال اني مسافر ورجع، اني راجع ورجع. فصبح المسلمين في الصباح وجد الجيوش قد انسحبت واحد. فالنبي عاد صلى الله عليه وسلم مع المسلمين بعد شهر كامل من الحصار والتعب والجوع اللي ما شافوه طيلة يعني الحياة النبوية. فإن النبي ربط على بطنه شو حجر على بطنه 3 أيام، شو 5 أيام ينتظرون بدون طعام. فراحوا ارتاحوا. فجاء جبريل، تقول جاء جبريل قبل الظهر ودق الباب، يقول دق شديد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح، انت يا رميت سلاح؟ قال له ما، قال له هذا رجوعي من اثر القوم. قال لسه راجع الحين من اثر القوم، وهو يعني جبريل وملائكه وراهم بتخويف الكفار وهذه وجدته وهم ليه حتى يعني شدوا في 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 رحيله الى مكه. قال الحين انا راجع. قال وضعت سلاح والله ما وضعته، اي جبريل ما وضعه. فقال له الرسول فأي يعني السلاح ليش كان؟ قال له ده، واشار له الى بني قريظه، وذلك انهم يعني نقضوا عهدهم. قال له ما يتركوا الناس نقضوا عهدهم، هذا لا يترك. قال له ان ربك يامرك ان تخرج الى بني قريظه. فالرسول رجع ثاني لبس يعني لباس الحرب، وخطب المسلمين بعد الظهر، صلى الظهر، وقال لهم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. خلصوا من هذه المعركه ودخلوا في معركه اخرى، وفي بني قريظه مكثوا محاصرين لهم 25 ليله حتى نزلوا بعد ذلك على يعني على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى. قال الله، قال جبريل وضعت السلاح فوالله ما وضعته. فقال رسول الله فأي؟ قال هكذا. وأومى إلى بني قريظة. قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي على طول بعد صلاة الظهر، خرج رسول الله. الباب 19، باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الآية من سورة آل عمران. ولا تحسبن تظنن يعني الذين قتلوا في سبيل الله أموات كغير من يموت، لا، هؤلاء لهم يعني حال خاص، بل أحياء، أكد الله بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء، وحتى لا تكون يعني هي مجرد حياة تفسر بأنها حياة ورثية وحياة روح، لا، أخبر الله بأنهم يرزقون يعني يأكلون ويشربون في رزق اللي هو أكل وشرب، فهي حياة يعني حقيقية فيها طعام وشراب، وهذا من الله تبارك وتعالى كأنه يعني مكافأة للشهيد الذي قدم نفسه لله ليموت، فربنا يحيي نفسه ما يجعلها يعني كأنها ما. ثم هم فرحين بما آتاهم الله فضلا، أعظم فرح فرحهم بالشهادة. ولذلك قال النبي كما مر بالحديث يعني ما من أحد يموت وله خير عند الله يتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا الشيء، فإنه يتمنى أن يعود لما يلقى من الكرام. كل ما في واحد يموت من أهل الجنة وربنا يقول له تحب ترجع للدنيا، يقول لك لا عارف. إلا الشهيد يقول له عارف. حب يرجع لما يلقى من الكرامة، الكرامة في القتل يعني في سبيله. قال فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون يعني يبشرون إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن الله تبارك وتعالى يعني قد كافاهم بأن أمنهم التأمين الكامل فيما مضى وفيما يأتي. يستبشرون بنعمة من الله وفضله أن الله لا يضيع أجر المؤمنين. حدثنا إسماعيل قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب الإئل معونة 30 غدا على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل في الذين قتلوا في بئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعده بلغوا قومنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. هذا حديث أنس ويخبر بأن النبي في الذين قتلوا أصحاب المعونة 70 من أصحاب النبي أرسلهم النبي إلى بني عامر معلمي للقرآن، ثم إن فيه هذول هذه الفقوذ من بني سليم انتظروا غفلتهم على الماء وأحاطوا بهم وقتلوا كلهم يعني 70 إلا رجل واحد هو الذي فر اللي هم رعل وذكوان وعصية دول آل بطون من بني سليم. فالنبي مكث شهر يدعو عليه كل غدا كل صبح في كل فجر يدعو على هؤلاء، وقد قيل بأن الله تبارك وتعالى استأصلهم يعني من بني سليم هذه الفقود الثلاثة. يقول نزل فيهم قرآن، يقول أنس نزل في هؤلاء 70 نزل فيهم قرآن، يقول قرأناه مدة ثم نسخت تلاوته وهو هذه الآيات التي منها بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. بلغوا قومنا يعني أنهم هذا استبشارهم بالذين تبشيرهم لمن لم يأتي بعد، يقول بلغوا قومنا يعني الوراء أن قد لقينا ربنا متنا فرضينا عنه ورضي عنه. باب ظل الملائكة على الشهيد. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا يقول جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قوم، فسمع صوت نائحة فقيل ابنة عم أو أخت عم، فقال لم تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلت لصدقة كفيه حتى رفع، قال ربما خافه. الحديث عظيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى يقول جاء بأبي وأبوه عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقتل يوم أحد. يقول جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، مثل به كل الذين قتلوا في أحد الكفار مثلوا بهم تمثيل فظيع من قطع الآذان وفق العيون والأنف وبقر البطون، ومثلوا بعضهم تمثيل شنيع جدا حتى لا يعرف يعني يعرف هذا الجسد لمن. فيقول أبويا يعني أتوا به هو عبد الله بن حرام النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به وضع بين يديه، وكان النبي قد صلى على يعني شهداء أحد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيقول جئت علشان اكشف عن وجه ابي، سنشوف وجه ابي فنهاني خوف. الناس من جيك لا لا تكشف عن وجه، وذلك يعني التشويه العظيم في قول الألفات فمنعوه. فسمع النبي صوت نائحة تصرخ من الأنصار ابنة عمرو واخت عمرو، فقال النبي لما تبكي، يعني لا لا لما تبكي او لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، يعني أن ملائكة الرب تبارك وتعالى تظل هذا الشهيد بأجنحتها، وهذا ليس خاصا به وإنما بهؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيله. يقول الراوي عن قلت لصدقة فيه، يعني في الحديث حتى رفع، ما زالت الملائكة تظله حتى رفع، قال ربما قال، وفي شك في هذه اللفظة، يعني ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، يعني حتى رفعوه يعني للدفن والملائكة تظله بأجنحتها. وهذا عناية، حديث في بيان عناية من الرب تبارك وتعالى يعني بالشهيد إلى هذا الحد. باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى الكرامة. حديث أنس: ما أحد يدخل الجنة، يعني يموت ويكون من أهل الجنة، يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء، ولو إنه خير إن نعطيه كل ما على الأرض، تأخذ الأرض كلها بما فيها ملك لك وترجع، ما لا يحب أن يرجع إلا الشيء، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية فيقتل، يرجع مو ليتملك الدنيا ليقتل في سبيل الله 10 مرات، يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل، هذه 10 مرات لما يرى من الكرامة، من كرامة الرب تبارك وتعالى على الشهادة، يعني ما يعطى لهذه الشهادة يتمنى أن تحصل له هذا، يعني هذه المرام. وقال المغيرة بن شعبة: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا: من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. وقال المغيرة بن شعبة: أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا، عن رسالة ربنا عن النوحي من الله: من قتل منا صار إلى الجنة. أنه كما خطب النبي بهذا وقال أنه من قتل صار إلى الجنة. وأما الكلمة الثانية وهي عن عمر بن الخطاب: أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قالها للنبي في الحديبية لما النبي قبل بالصلح بشروطه المجحفة التي يعني أملاها عليه المشركين سعيد بن عمرو، وتشدد في الشروط، وكان منها أن من فر إلى المسلمين من الكفار وهو مسلم ردوه، رده المسلمون إليهم، ومن فر من المسلمين الكفار لم يردوه، كان هذا شرط شديد جدا على المسلمين. فجاء عمر وقال له: أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ إيش ترددني؟ يعني لا، يعني لنقاتل حتى نموت، لأن مدام أن قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، فهذا يدل على أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا عمر بن عبيد الله كتب، يعني عبد الله بن أبي أوفى كتب له كتابا، وفي هذا الكتاب أن النبي أخبرهم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا تعبير بلاغي، ومعناه أنه يعني من نزل به السيف في سبيل الله فهذا دخل الجنة، فالجنة تحت ظلال السيوف يعني الجنة تحت، يعني في الشهادة في سبيل الله. الباب 23 باب من طلب الولد للجهاد. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهم السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله. فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. قول البخاري يقول باب من طلب الولد للجهاد. من طلب الولد يعني يتزوج يولد له أولاد ويجعلهم للجهاد. وأن هذه نية يعني حسنة. وذكر هنا حديث سليمان عليه السلام سليمان بن داود سليمان النبي بن داود النبي عليهم السلام يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يقصد طبعا بالطواف يعني الجماع كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيله. يعني أن هذا كان مقصد ونيته. فقال له صاحبه يبدو أن صاحبه الملك يعني ذكره وقال قل إن شاء الله لأن هذا أمر لا يكون إلا يعني في المستقبل. يجب على كل أحد أن يعني يعلق هذا الأمر المستقبلي بالمشيئة كما قال الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء من نساء ذلك أبدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فلم يقل إن شاء الله نشي يعني يقول إن شاء الله. فعند ذلك أخلف هذا الأمر لأنه ترك تعليق الأمر على المشيئة. يقول النبي فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة وجاءت بشق رجل نصف انسان يعني ان شاء الله مشوه هذا الذي جاء فيه. قال النبي والذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله انه لو قال ان شاء الله عند ذلك لجاهدوا في سبيل الله فرسانا اجمعون. فرسانا ان حاركوا من فرسان يعني لكان قد حقق له هذا الامر وجاهد هؤلاء المئة كلهم في سبيل الله ولكن نسي فلم يتحقق له يعني هذا الذي نوى.
شيخ
القدرة
ها؟
رجال. على كل حال النص هنا عن الليلة يعني او هل هذا الامر لليالي؟ قوله هو في الحديث لأطوفن الليلة على 100 امرأة. ربما يكونوا قد أعطوا يعني أعطوا قوة يعني عدد الرجال كما جاء النبي أعطي قوة النبي نبينا كان يدور على نسائه بالغسل واحد كما في حديث أنس فقيل أنس وكان يطيقه فقال كنا نحدث أنه قد أوتي قوة 40 رجل. فلعل هذا في سليمان كذلك. باب الشجاعة في الحرب والجبن. حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا. هذا وصف أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان أحسن الناس أحسنهم خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم يعني في الخلق الكامل وفي الخلق الكامل وأشجع الناس. لا شك لم تعرف الأرض كلها أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الأدلة على هذا أنه كان مطلوبا يعني قتله من عامة من عن الأرض وكانوا حوله من كل مكان مشرك العرب واليهود المتهمون به والفرس والروم وأعداء من كل مكان والمنافقون حول الذي يتأمرون به ومع ذلك لم يتخذ شرطيا ولا حارسا قط صلى الله عليه وسلم. نعم وكانت تدخل عليه المرأة تقول دخلت عليه فلم أجد عند بابه بوابين وهذا لا يعني ممكن واحد يعني يكون مطلوب قتله وله أعداء على هذا النحو ولا يتخذ حارسا على هذا النحو يحبسه. هذه اي واحد يعرف ان له اعداء ولا كذا يحط بقى 100 حاجز وحاجز وحاجز. وكذلك كان يدخل الحرب صلوات الله وسلم، فيقول هو في مقدمة النسوة. وكان علي يقول كنا إذا يعني اشتد الأمر وحني الوطيس يعني نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه وجع الناس صلوات الله وسلامه عليه، وأجود الناس، وأجود الناس لأنه لم يقل قط لا، ما سئل عن شيء قط، وإن كان هو في حاجة إليه فقال لا صلوات الله وسلامه عليه، فهو أجود الناس صلى الله عليه وسلم. يقول لقد فجع أهل المدينة في يوم من الأيام، فجعوا سمعوا صراخ حرب. يقول فكان أول من سبقهم إلى جهة الصوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد سبقهم على فرس، فرس لأنس الحصان، وكان هذا الفرس لأبي طلحة اللي هو زوج أم أنس، وأخذه ركبه النبي عرس دون فرس، الوقت ما في فرس، فركب الفرس عري وانطلق إلى يعني مصدر الصوت، ثم رجع بعد ذلك ووجد الناس قد استعدت لهذا الحرب، فقال لهم تراعوا ما في شيء، خبر خبر يعني جاهز. وقال وصف النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرس قال وجدناه بحرا، وصفة الفرس بحر معناه يعني سريع وسهل كما تركب البحر في اليونا والسويدية، والبحر دائما يشبه به في الكرم، نقول فلان بحر يعني انه، وكذلك في الحلم واسع كساعة البحر ما لا تكثره الحديث. نعم. فقال وجدناه بحرا. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عمر بن محمد بن زبير بن مطعم ان محمد بن زبير قال اخبرني زبير بن مطعم انه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، فعرفت الناس يسألونه حتى اضطروه الى ثمرة، فخففت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العباء نعم لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا صلى الله عليه وسلم. هذا محمد بن جبير بن مطر رضي الله تعالى عنه. يقول كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مخفله يعني عودته من حنين، لما رجع النبي من غزوة حنين إلى مكة ثم من مكة إلى المدينة. يقول فعلقت الناس يسألونه، طبعا في هذا الغزوة النبي غنم المسلمون غنائم، أعظم غنائم غنموها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأودية كاملة من الإبل والبقر والغنم، وذلك أن هواتم خرجت بكل مالها، المال والنساء والأولاد والغنمهم وإبلهم، شوف قبيلة كاملة تملأ الأرض وخرجت بكل أنعام، والمسلمون غنموا هذا، وجاء النبي وزع حتى انه اعطى بعض يعني مسلمة الفتح وبعض المؤلفة قلوبهم كان يعطيهم على 100 من الابل كل واحد 100، فاعطى عظيم جدا، واعطى احد الاعراب وادي كامل من الغنم، قال ما اظن هذا، شاف هذا الوادي مليان غنم، قال يعجبك؟ قال نعم، قال اشتقوا كله، فاشتقوا كله، فبدأ الناس يعني يخبر محمد بن جبير بن مطعم ان الناس تكالبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل يساله. يقول حتى اضطروه الى ثمره، يعني من شده الزحام اضطر النبي الى ثمره، والثمر خشب شجر معروف من شجر العظام، شوك عظيم، فخففت رداء النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع الزحام ودفع رداء النبي ذهب فيها وهو يعني في زحمة الناس، فقال له فالنبي وقف الصلوات وسلم وقرأ اعطوني ردائك، طبعا يعني مع الزحام حاله بينه وبين السداد، قال اعطوني ردائك، ثم قال لهم لو كان لي عدل هذه العظاء، العظاء هي شجر البادية، كل شجر له شوك، يعني يسمى عرب العظاء، قال له لو كان لي عدد هذه الشجر كلها الموجودة يعني في 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 البر نعم يعني إبل وغنم لقسمته بينهم، ما أبقيت شيئا يعني فيه. ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، صلى الله عليه وسلم. باب ما يتعوذ من الجبن. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا ابو عوانة، حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن ميمون الاودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعبا فصدقه. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يعلم بنيه أولاد هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. المعلم الذي يعلم الناس صار الكتابة يقوم يخليه يكتبوا اللوح هذا ثم يقرؤوه ثم يحفظوه. يقول كان سعد يعلم بنيه هذه الكلمات مثل المعلم ما يعلم الأولاد درس مثلا معين ليحفظه، وهو أن يتعوذوا بهذه المعوذات. يقول كان النبي يتعوذ بها دبر الصلاة، وقد جاء في الحديث أن النبي كان يأمر بالاستعاذة بها بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم إني أعوذ من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. والجبن ضد الشجاعة، فهو الخوف والهلع. وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأرض العمر اللي هو يعني كبر السن والشيخوخة، وسمي أرذله لأن أثقله، الرذيل هو الثقيل لليد، وذلك أن الإنسان يكون أولا عبء على وعاله على غيره، وكذلك يكون قيامه وقعوده ونومه وحياته كلها يعني فيها المشقة والتعب. فسعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد إلى هذه الفترة التي هي يعني أسوأ فترات العمر، كما وصف الله تبارك وتعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم بعد علم شيء، حتى إنه ينسى كل ما تعلمه ويرجع إلى خرفه يخرف ويرجع إلى يعني جهله من جديد. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، فتنة الدنيا وفيها فتن عظيمة: المال والنساء. وأعوذ بك من عذاب القبر. حدثنا مسدد، حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه كذلك معوذات كان النبي يعني يستعيذ بالله تبارك وتعالى منها. يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، يعني قرينان. العجز اللي هو ممكن يكون خلقي وممكن يكون نفسي، يكون انسان عاجز حقيقة يعني في مثلا القيام والقعود. والكسل هذا نفسي، يعني يكون في انسان قدرة موجودة ولكن لا يجد يعني النية والهمة والنشاط ان يقوم بها، والنبي استعاذ بها من هذا وهذا. والجبن والهرم، الجبن معروف هو الخوف والهلع، والهرم هو كبر الكبر. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، فتنة الحياة وفتنة الموت. والفتن في الحياة كثيرة، الإنسان يبتلى في حياته بأنواع طويلة من الفتن، وعند الموت طبعا فيه فتنة، وهو الخوف من الموت يعني يموت وليس هناك من يذكره بالشهادة، أن يموت على معصية من المعاصي، فهذه تكون مصيبة، أن يفتن يعني عند موته عياذا بالله فيختم له بخاتمة سيئة. فاستعاذ النبي من 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 هذا، وهو لا شك أن يعني كل مؤمن محتاج الى هذا، يعني اعظم حاجه النبي صلوات الله وسلامه عليه الى هذه الساعه. واعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب القبر وفتنة القبر. عذاب القبر وفتنة القبر. ما فتنة القبر اللي هو السؤال الملكي. فعذاب القبر قد يكون طبعا يكون للكفار ويكون لعصاة المؤمنين كذلك. ممكن عصاة المؤمنين أن يعذبوا في قبورهم عياذا بالله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.